السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب النهي أن يسجد لأحد. أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من حقهم. هذا الإسناد ضعيف، فيه شريك وهو سيء الحفظ كما سيأتي، لكن الحديث صحيح، فقد ورد من حديث قيس بن سعد هذا، وبريدة وأبي هريرة وعائشة وجابر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وصهيب وثعلبة بن أبي مالك وسراقة بن مالك بن جعشم وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأما حديث قيس بن سعد هذا فمداره على شريك كما تقدم، وهو سيء الحفظ، وقد رواه من طريق شريك به الدارمي كما تقدم عندنا، وأبو داود والطحاوي في مشكل الأثار، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والبزار في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في المحلى. وقال البيهقي: رواه غيره عن شريك فقال عن قيس بن سعد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أبو داود في إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم في المتابعات والثقة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. أما صحيح الإسناد فلا كما تقدم. وقال ابن حزم: فيه شريك ابن عبد الله القاضي، وهو مدلس يدلس المنكرات عمن لا خير فيه من الثقات. وأما حديث بريدة فهو الآتي عند الدارمي. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه من طريقه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن حبان والبزار وابن أبي الدنيا في كتاب العيال، والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى، مداره على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص كما تقدم، وفي إسناده لين وفي روايته وحديثه لين. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فمداره على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، عن سعيد بن المسيب عنها، رواه من طريقه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب العيال والأجر في الشريعة وابن بشران في الأمالي. وقال البصيري في الزوائد في إسناد علي بن زيد وهو ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وفي علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف. وأما حديث جابر، إذن عندنا حديث أبي هريرة في إسناده ضعف، وكذلك حديث قيس بن سعد، وأما حديث جابر وحديث عائشة كذلك. وأما حديث جابر فقد رواه عنه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعنه، وله عن أبي الزبير طريقان، الأولى عن عند عبد بن حميد في المنتخب رواه مطولا، وابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن موسى عن إسماعيل ابن عبد الملك عنه به، وإسماعيل بن عبد الملك ضعيف. الطريق الثانية عند ابن عدي في الكامل وفي عبد الرحمن بن هاني النخعي، قال أحمد ليس بشيء ورواه يحيى بن معين بالكذب، وقال أبو داود ضعيف، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال أبو نعيم ليس بشيء، وقد تقدم هذا عند الدارمي في أول الكتاب. وأما حديث أنس بن مالك فله عنه طريقان، الأولى خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه به، ورواه بهذا الوجه النسائي في الكبرى وأحمد والبزار وابن أبي الدنيا في كتاب العيال وأبو نعيم في الدلائل والضياء المقدسي في المختارة. وخلف بن خليفة صدوق اختلط في آخر عمره، وقيل إن الإمام أحمد وسعيد بن سليمان سامعاه قبل الاختلاط. وقال ابن حزم وأما حديث أنس ففيه حفص بن أخي أنس، ولا يعرف لأنس ابن أخ اسمه حفص، ولا أخ لأنس إلا البراء ابن مالك، ولا أخ لأنس إلا البراء ابن مالك، ليس له أخ من أبيه إلا البراء. وعبد الله بن أبي طلحة وعبد الله بن أبي طلحة ليس له لأنس أخ من أبيه إلا البراء بن مالك، وعبد الله بن أبي طلحة أخوه من أمه، ولا يعرف لواحد منهما ولد اسمه حفص. يعني كأن ابن حزم يجهل هذا الحفص. وخلف ابن خليفة ليس بالحافظ، هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة. وقال المنذري في الترغيب رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد، رواه ثقات مشهورون. هذه الطريق الأولى إلى أنس، ليس فيه إلا خلف ابن خليفة. وأما الطريق الثانية فرواه عباد بن يوسف الكندي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به، وهذا عند الأجر في الشريعة وأبي نعيم في دلائل النبوة والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. وعبد الله ابن يوسف عباد هذا مقبول كما قال الحافظ، وأبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ، والربيع بن أنس صدوق له أوهام. وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد رواه وله عنه طريقان، الطريق الأولى مدارها على الأعمش واختلف عليه فيه، فرواه عنه جرير ووكيع عن أبي ظبيان وهو حسين بن جندب عن معاذ مرفوعا كما عند أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن حزم في المحلى. وقال الدارقطني في العلل أبو ظبيان لم يسمع من معاذ وهذا هو الصحيح، حسين بن جندب هذا. وقال ابن حزم وأما حديث معاذ فمنقطع لأن أبا ظبيان لم يلقى معاذا ولم يدرك، ورواه عنه ابن نمير عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ كما عند أحمد وابن أبي شيبة، وراه سفيان الثوري وأبو معاوية عنه عن أبي ظبيان مرسلا، يعني عن أمش عن أبي ظبيان مرسلا كما عند ابن أبي شيبة والبغوي في شرح السنة وفي التفسير، ورواه أبو نعيم والثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار قال لما قدم معاذ من اليمن. والراجح من هذه الطرق طريق جرير ووكيع عنه وهي منقطعة كما تقدم بين أبي ظبيان ومعاذ. الطريق الثاني عن معاذ ما مدارها على القاسم بن عوف الشيباني وقد اضطرب فيه، فرواه عنه أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي أوفى عن معاذ به، رواه عنه هكذا وهيب بن خالد كما عند الشاشي في مسنده، وحماد بن زيد كما عند الدارقطني في العلل، والشاشي أيضا في المسند. وتابع أيوب السختياني ابن عون عند أبي طاهر، قال أبو طاهر قال ابن صاعد وهذا حديث غريب عن ابن عون. وقال الدارقطني فأغرب يعني إسحاق بن هشام بذكر ابن عون ولم يتابع عليه، واختلف على حماد بن زيد فرواه عنه هكذا عفان ويحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار، وخالفهم مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف فروى عن حماد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم عن معاذ كما عند الدارقطني في العلل، وقال جعله من رواية زيد بن أرقم عن معاذ ولم يتابع على هذه الرواية عن حماد اللي هو مؤمل، ورواه عنه أزهر بن مروان كما عند ابن ماجه ومحمد بن أبي بكر المقدمي كما عند ابن حبان وابن صاعد في مسند ابن أبي أوفى وسليمان بن حرب كما عند ابن صاعد والبيهقي عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ اليمن أو قال الشام وجعله من مسند ابن أبي أوفى، ورواه عن أيوب أيضا إسماعيل بن علية من مسند ابن أبي أوفى كما عند أحمد وابن صاعد والضياء في المختارة والخطيب في تلخيص المتشابه، ورواه عن القاسم أيوب بن خوط قاسم الشيباني كما عند الدارقطني في العلل، ومعاذ بن هشام عن أبيه كما عند أحمد والبزار وابن أبي الدنيا في العيال والطبراني في الكبير والحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ، وسقط من إسناد الحاكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه، وراه أحمد بن مهدي بن رستم عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن القاسم الشيباني عن معاذ مباشرة دون ذكر ابن أبي ليلى كما عند الحاكم، وراه قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم من مسنده كما عند البزار وابن عدي والطبراني في الكبير، ورواه النهاس بن قهم عن القاسم بن عوف والنهاس ضعيف عن القاسم بن عوف عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب أن معاذا كما عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيال والبزار والطبراني في الكبير، ورواه معمر عن أيوب عن عوف بن القاسم أو القاسم بن عوف أن معاذ بن جبل لما قدم الشام، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف، وروى إسحاق بن هشام عن حماد بن زيد عن أيوب وابن عون عن القاسم الشيباني ذكره الدارقطني في العلل وقال فأغرب بذكر ابن عون ولم يتابع عليه هو إسحاق بن هشام. قلت فهذه الطرق مدارها على القاسم الشيباني، قال أبو حاتم مضطرب الحديث ومحله عند الصدق، وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه، وقال حافظ صدوق يغرب، وقال ابن أبي حاتم في العلل وأخاف أن يكون الاضطراب من القاسم مضطرب كما قال أبو حاتم، وقال البزار وأحسب الاختلاف من جهة القاسم مضطرب، وقال وجزم الدارقطني في العلل أن الاضطراب فيه أن الاضطراب فيه من القاسم، فقال والاضطراب فيه من القاسم بن عوف. وأما حديث صهيب فقد تقدم كما في حديث معاذ، نعم كما عند ابن أبي الدنيا في العيال والبزار والطبراني في الكبير. وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك فقد رواه الأجري في الشريعة، قال أخبرنا الفريابي قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، قلت حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عنه، وثعلبة بن أبي مالك قال ابن معين له رؤية، وقال أبو حاتم هو تابعي وحديثه مرسل، وقال ابن حبان هو من ثقات التابعين، وقال العجلي تابعي ثقة. وأما حديث سراقة ابن مالك ابن جعشم فأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، والطبراني في الكبير، وابن حزم في المحلى من طريق إبراهيم بن المستمر عن وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن سراقة بن جعشم أنه قال يا رسول الله الحديث. وقال ابن حزم وأما حديث سراقة ابن جعشم فمنقطع لأن علي بن رباح لم يدرك سراقة علي بن رباح. وأما حديث سلمان فأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان وفيه من لم أجد له ترجمة. وأما حديث بريدة قال الدارمي أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا حبان بن علي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذن لي فلأسجد لك. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الإسناد ضعيف جدا، لكن الحديث صحيح كما تقدم بشواهد السابقة. فالحديث أخرجه الدارمي وغيره من طريق صالح بن حيان، وقال البخاري فيه نظر، وقال الحربي له أحاديث منكير، وأخرجه من طريق الدارمي والرياني والحاكم وابن حزم في المحلى وابن الأعرابي في القبل والمعانقة والمصافحة ومحمد بن إبراهيم المقرئ في الرخصة في تقبيل اليد وابن عساكر. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فرده الذهبي بقوله بل واهن وفي إسناده صالح بن حيان متروك وهو قول ابن الملقن. فالحديث حديث بريدة هذا ضعيف جدا، لكن الحديث صحيح بالشواهد المتقدمة في الحديث السابق. لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. قال باب السجود في النجم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها ولم يبق أحد إلا سجد إلا شيخ أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته وقال هذا يكفيني. هذه الأبواب في سجود القرآن، أي سجود التلاوة، أي السجدات التي وردت في القرآن وأحكامها. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة المصنف وفي المسند وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والطحاوي في شرح المعاني وابن شهين في النسخ والمنسوخ والبيهقي في الكبرى وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة وأبو نعيم في المستخرج كلهم من طرق عن شعبة به. وأخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى والبغوي في التفسير وابن بشكوال من طريق سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق به، يعني متابعين لشعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وسجد مع من كان معه إلا رجل من المشركين أخذ كفا من حصن فرفعها إلى جبهته وقال يكفيني هذا. في بعض الروايات أن ابن مسعود أو غيره رضي الله عنهم قال لقد رأيت هذا الرجل قتل أو مات كافرا بعد ذلك، الذي تكبر على السجود هذا. إذن هذا سجود التلاوة في سورة النجم. قال باب السجود في صاد: حدثنا عبد الله بن صالح، وأنا لي جزء اسمه فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن، فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن، ذكرت فيه هذه الأحاديث وما يتعلق بسجود التلاوة من الأحكام، وهل يشترط له ما يشترط للصلاة سجود التلاوة، وهل يشترط ما يشترط له ما يشترط للصلاة من ستر العورة ومن الطهارة ومن استقبال القبلة ونحو ذلك، أو أنه يجوز بغير هذه الشروط، وهل يجوز أن يسجد من قرأ سجدة في القرآن في الأوقات المنهية عنها عن الصلاة فيها أم لا، وهل يحتاج أو يشرع لسجود التلاوة التكبير والتسليم أو لا، وهل يجوز للجنب والحائض أن يقرأ السجدة فيسجد أو لا. كل هذه الأحكام تناولت ذكرها، فإن جاء أو جاءت سنحت لنا فرصة بينا هذا. قال باب السجود في الصلاة: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد عن سعيد يعني ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه وقرأها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود، فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود، فنزل فسجد وسجدنا. هذا الحديث ضعيف، مدار على سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري، رواه عنه خالد بن يزيد كما عند الدارمي هنا، وعند ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي في معرفة السنن، وعمر بن الحارث كما عند أبي داود وابن حبان والطحاف شرح المعاني وفي مشكل الأثار، والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى، وابن حزم في المحل. يعني رواه عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، وكذلك خالد بن يزيد كما تقدم، هذا الاسكندراني. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقال ابن كثير في تفسيره: تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. وقال ابن خزيمة: باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر، تشكيك في صحته، فإن في القلب من هذا الإسناد، لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين أبي هلال وعياض بن عبد الله في هذا الخبر إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، وإسحاق ضعيف جدا. رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا، يعني لا يبيحها ويجيزها. وقال بعد حديث أدخل بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث في هذا الإسناد إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض، وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه، وأحسب أنه غلط في إدخاله إسحاق ابن عبد الله إدخال إسحاق ابن عبد الله في هذا الإسناد. وقال البني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال، لكن الحديث صحيح لما له من الشواهد. وقال في موضع نفسه: في إسناده ضعف، في الموضع السابق عن هذا الحديث يعني، في إسناده ضعف ابن أبي هلال كان قد اختلط، ولعله بسبب اختلاطه أسقط ابن أبي فروة من بينه وبين عياض كما رواه ابن وهب كما ذكر المصنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم في العلل: وسألت أبي عن حديث رواه خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد فسجد وسجدنا معه وقرأها مرة أخرى وتهيأنا للسجود الحديث. قال أبي: كنت أظن أن هذا الحديث غريب حتى رأيت من رواية عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يصح لكنه ثبت من غير هذا الوجه، وكان ذلك في سورة النجم أو في سورة فيها سجدة وليس فيه صاد. وقد بينت ذلك في رسالة فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن. قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في السجود في صاد: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. الحديث صحيح، وعمرو بن زرارة بن واقد الكلاب أبو محمد النيسابوري ثقة ثبت، وأخرجه أحمد من طريق إسماعيل بن علية به، وأخرجه البخاري وابن خزيمة وعبد بن حميد والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والبغوي في التفسير عن حماد بن زيد، وأخرجه البخاري وأبو داود ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد من طريق وهيب، وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والشافعي في مسنده والحميدي وابن خزيمة والبيهقي في معرفة السنن والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق من طريق سفيان. وأخرجه أحمد عن عفان عن سليم بن حيان، وأخرجه عبد الرزاق من طريقه ابن المنذر والطبراني في الكبير عن معمر، وأخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الوهاب، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق عبد السلام بن حرب جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، يعني عبد السلام بن حرب وعبد الوهاب والثقفي ومعمر وعفان ابن مسلم وسفيان ووهيب وحماد بن زيد كلهم رووه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. متابعين لإسماعيل بن علية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريق ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد، وهذا إسناد ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف يدلس. فالحديث صحيح ويدل على ثبوت السجود في سورة صاد. باب السجود في إذا السماء انشقت. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت، فقيل له: تسجد في سورة ما سجد فيها تسجد في سورة ما يسجد فيها؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. الحديث صحيح، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص صدوق لا أوهام كما في التقريب، لكنه متابع، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى والطحاوي في المشكل وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر وتمام الرازي في الفوائد والخطيب في التاريخ كلهم من طريق محمد بن عمرو به، وأخرجه مسلم والنسائي وأحمد والشافعي في مسند وفي السنن المأثورة وفي الأم وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والجوهري في مسند الموطأ كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة يعني سجد في سورة الانشقاق. وأخرجه النسائي وأحمد والطيالسي وأبو يعلى والديناوري في المجالسة والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد والجوهري في حديث أبي الفضل الزهري وابن المقرئ في معجمه وابن عساكر في تاريخه كله من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البزار من طريق نعيم المجمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه تمام في الفوائد والمزي في التهذيب الكمال من طريق حميد بن عبد الله الشام الأزرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وراه الشافعي في السنن المأثورة والطحاوي في المعاني والمشكل والبيهقي في المعرفة وابن عبد البر في التمهيد من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي سلمة. وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي وابن راهوية وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عوانة والبغوي في مسند الجعد والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الأوسط والدارقطني في الأفراد والبيهقي في الكبرى وابن بشران في الأمالي كلهم من طريق أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت الحديث وسجد فيها. وأخرجه مسلم وأبو عوانة والطبراني في الأوسط والبزار والطحاوي شرح المعاني والمشكل والدارقطني وابن المقري في معجم والبيهقي في الكبرى كلهم من طريق عبد الرحمن بن سعد الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة. ورواه أحمد وابن خزيمة والطحاوي شرح المعاني وفي المشكل والبزار من طريق نعيم المجمر صليت مع أبي هريرة. وأخرجه أبو يعلى من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق واهب بن عبد الله المعافري عن أبي هريرة. والحديث يدل على ثبوت سجود سورة الانشقاق وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت يا أبا هريرة أراك تسجد في إذا السماء انشقت؟ فقال لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها لم أسجد. حديث هذا الوجه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي وأبو عوانة وأبو يعلى والطحاوي والبزار والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد وتمام في الفوائد وابن عساكر. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي والشافعي في السنن المأثورة وابن أبي شيبة والطحاوي في المشكل والبيهقي في معرفة السنن وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ وابن الجوزي في التحقيق. والحديث صحيح كما تقدم لا شك فيه ثبوت السجود في سورة الانشقاق. باب السجود في اقرأ باسم ربك. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي شرح المعاني وفي المشكل والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبير سنن الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طرق عن أيوب ابن موسى به. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي والحميدي والطيالسي وأبو عوانة والبزار وأبو يعلى والدار قطني وابن عدي والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل والرامه المزي في المحدث الفاصل والفسوي في المعرفة والتاريخ والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى وابن عيم في المستخرج وفي الحلية والديناوري في المجالسة وابن المقرئ في المعجم وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم من طرق عن أبي هريرة به. والحديث كما تقدم يدل على سجود سورة الانشقاق والسجود في سورة اقرأ. هذه الأحاديث التي رواها المصنف رحمه الله في ذكر مواضع السجود وقد ثبت السجود في 15 موضع من القرآن، وهي الموجودة في المصاحف المطبوعة هذه، وكلها ثبت إما بالنص وبالثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، أو بالإجماع على أن السجود فيها مشروع. هذه عدد السجدات. وأما الأحكام كما ذكرنا لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة ولا تكبير فيها، إلا أن الإمام أحمد استحب التكبير وقال واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، فقال يستحب التكبير في سجود التلاوة. وأما التسليم فلا يشرع لأنها ليست صلاة، ولا يشترط فيها ستر العورة ولا استقبال القبلة ولا الطهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر. ولا يشترط لها كما ذكرنا طهارة المرأة من الحدث الأكبر كالجنابة أو الطهارة من الحيض، فإن ذلك ليس شرطا لأنها ليست صلاة كما تقدم مرارا. ولا يسجد فيها ذكر معين، وإنما التسبيح فيها هو تسبيح الصلاة. فالأحاديث التي وردت في تسبيحات خاصة بسجود التلاوة لا يثبت منها حديث. وسجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو مستحب، وفي السجود فضائل كثيرة يذكر منها كما تقدم أنه من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وما يكون العبد أقرب من ربه إلا كما يكون في حال السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سجد ابن آدم تولى إبليس أو الشيطان يصرخ ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، نسأل الله السلامة. قال باب في الذي يسمع السجدة فلا يسجد. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد والشافعي في مسنده بترقيمنا كذا، وفي السنن المأثورة والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط وعبد بن حميد في المنتخب وابن حبان والبغوي في مسند بن الجعد والطحاوي في مشكل الأثار وشرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن أخي ميمي في الفوائد والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عساكر وابن الجوزي كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب به. والحديث دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا إذ لم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمر زيدا بالسجود رضي الله عنه. وقد تابع ابن أبي ذئب يزيد بن خصيفة كما عند البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وابن نعيم وابن عبد البر. والحديث رواه أبو داود والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل وابن خزيمة والدارقطني من طريق ابن وهب، ورواه الطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل من طريق حيوة بن شريح كلاهما ابن وهب وحيوة عن أبي صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد به. وقال ابن عبد البر اختلف ابن أبي ذئب وأبو صخر في إسناد هذا الحديث، والقول فيه عندي قول ابن أبي ذئب لأنه قد تبعه يزيد بن خصيفة على ذلك قلت أبو صخر إن هذا هو حميد بن زياد وهو صدوق يهم كما في التقريب. الحديث كما قلنا يدل على أن السجود للتلاوة ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. ومنهم من يقول إن سجود التلاوة إذا كان القارئ ساجدا فعلى من يسمع السجدة أن يسجد لأنه إمامه. وقد ورد في ذلك أثر عن ابن مسعود أن تميم بن حذلم قرأ عنده سجدة فلم يسجد، ولم يسجد ابن مسعود، فقال له تميم، قال ابن مسعود: أنت إمامنا، إذا سجدت سجدنا وإلا لم نسجد. وهذا الظاهر أن هذا ليس على الإطلاق، فلمن سمع سجدة التلاوة أن يسجد، لمن سمع سجدة التلاوة أن يسجد ولو لم يسجد القارئ إذا كان يستمع إليه. أما السماع من غير استماع وهو الإصغاء والانتباه والالتفات إلى القراءة فهذا له أن يسجد أو لا يسجد. وكما تقدم أن سجود التلاوة في الأصل ليس واجبا، فمن سجد نال الأجر والفضل الذي تقدم ذكر بعضه، وإلا فلا حرج عليه ولا إثم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.